بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجة في بيان المحجة للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن فضل تيمية الأصبهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إليه. نعم، قال فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وجل. ساق بسنده عن أبي يوسف القاضي رحمه الله تعالى أنه قال: ليس التوحيد بالقياس. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآية التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل إني قادر عالم لعله كذا، لعلة كذا أقدر، ولسبب كذا أعلم، ولهذا المعنى أملك. فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، يعني أن الأمر ليس معلقا على علة، من أجل ذلك أنا أعلم، من أجل ذلك أنا كذا، وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه عالم عليم قدير حكم عدل، ولم يعلل هذا، لأن الغنى صفة ثابتة له، ولأن السمع صفة ثابتة لازمة له، فأسماء الله عز وجل ليست معللة بمعنى أنه يدور الحكم على علته، فلولا وجود هذا لما سمي الله بكذا ولما وصف الله بكذا أبدا، ولكن هذه أسماء لازمة لله سبحانه وتعالى، وصفات لازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فليس فيها قياس. فلذلك لا يجوز القياس بالتوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته. ودليل ذلك النص: فأسماء الله وصفات الله لا مدخل للعقل في إثباتها، إنما تثبت بالنصوص. وحتى الصفات المعنوية الذاتية المعنوية فإنها ثابتة بالنصوص، ولكن العقل يدل عليها، لكن ليس ثبوتها بالعقل فقط، إنما النص والعقل يوافق النص في ذلك، العقل الصريح يوافق النص الصحيح في هذا. فلهذا الصفات الذاتية المعنوية يدل عليها العقل والنقل، والصفات الذاتية الخبرية مدارها على النقل ولا مدخل العقل فيه. فهنا يقول: فلذلك لا يجوز القياس بالتوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته. ولو أني أنا الآن سميتك أنت يا إبراهيم بغير اسمك وناديتك بهذا، مع أنك قلت ليس هذا من أسمائي، فإن هذا سوء أدب. أما أقول لك يا علي وأنت أحمد، تقول أنا أحمد، أقول لك لا أنت علي، وأناديك دائما بعلي، ماذا ستصنع؟ تغضب علي، تغضب علي، مع أن أسماءنا إنما هي أعلام مجرد. يعني أنت تعلم من أحمد، طب ممكن أبوك يسميك أحمد، ولا يسميك حتى صمولة، أي حاجة. الأسماء غير معلل، فأنت ممكن تكون محمود وأنت مذموم، وأنا أكون سهل وأنا صعب، فلا يعني من جهة العقل وكذا عادي، أنا اسم أحمد محمود علي إبراهيم، لكن مع ذلك نغضب، نغضب، فكيف بالرب سبحانه وتعالى أن تصر على مشاقة الله في أسماء وصفاته؟ فإما أن تنفي عن الله عز وجل ما أثبته نفسي، أو أن تثبت ما نفاه الله سبحانه وتعالى. هذا سوء أدب وقلة ديانة. لهذا قال: وقد قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى قول يعقلون. قال أبو يوسف: لم يقل الله تعالى انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق، ولكن قال انظر كيف خلقت. الله أكبر. ثم قال خلقكم ثم يتوفاكم، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبدئها وأنه مكون ذلك مني. وأنه مكون ذلك إيه؟ وأنه مكون ذلك مني كون ها؟ إيه بس مشددها. وأنه مكون ذلك مني كونك، وإنما دل الله خلقه بخلقه. المهم يعني أنه كون الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. وإنما دل الله خلقه بخلقه، دل خلقه بخلقه، دل خلقه على التعرف عليه بمخلوقاته وآياته الكونية، ليعرفوا أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه، وليعلموا أنه مكونهم لا هم كانوا، لا هم كانوا، وإنما كونهم الله بكن. إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن. فما من مكون إلا بتكوين الله عز وجل له، كن فيكون، وليس هو أوجد نفسه، وليس هو الذي خلق نفسه. ثم ثم فقال أنا الرحمن، أنا الرحيم، أنا الخالق، أنا القادر، أنا المالك، أي هذا الذي كونكم يسمى المالك القادر الله الرحمن الرحيم، بها يوصف. ثم قال يوسف يعرف الله بآياته وبخلقه، ويوصف بصفاته، ويسمى بأسمائه، كما وصف بكتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله، أي بما وصف به رسوله. ثم قال أبو يوسف إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح، عدد بعض جوارحك عن بعض، وهو ينقلك عن حال إلى حال لتعرف أن لك ربا كونك وجعل نفسك عليك حجة بمعرفته، تتعرف بخلقه. ثم وصف نفسه فقال أنا الرب، أنا الرحمن، أنا الله، أنا القادر، أنا المالك، فهو يوصف بصفاته ويسمى بأسمائه. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقد أمرنا الله أن نوحده، وليس التوحيد بالقياس، لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، القياس يكون في شيء له مثيل نظير، فأقيس النظير بنظيره، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال وكيف يدرك التوحيد، يدرك التوحيد بالقياس، وهو خالق الخلق بخلاف الخلق، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. وقد أمرك الله أن تؤمن بكل ما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقد أمرك الله بأن تكون تابعا سامعا مطيعا، ولو توسع عن أمتي التماس التوحيد ابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلوا، ألم تسمع إلى قول الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فافهم ما فسر لك. يبقى إذن الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات مداره على ماذا يا إخوان؟ على النص. فالأسماء توقفي والصفات توقفي، لا نسمي الله ولا نصف الله إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه وصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، هو الله الأحد الصمد يعبد بتوحيده ويشهد له بالوحدانية، ساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الصمد الذي قد انتهى سؤدده. وقال ابن عباس: الصمد الذي يصمد إليه أو يصمد إليه في الحوائج. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: الصمد الذي لا يخرج منه شيء ولم يخرج من شيء، الذي لم يلد ولم يولد. وقال عامر الشعبي: الصمد الذي لا يأكل الطعام. كل هذه التفسيرات من السلف وكلها تدور في معنى واحد، فهو سبحانه وتعالى السيد الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه الخلائق. ومن أسماء الله تعالى الخالق البارئ المصور. قال أهل العلم: الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام وصورها كما شاء في ظلمات ثلاث، وهو البارئ المصور. فهذه قدرته، والخلق منه على ضروب، منها ما خلق بيده فقال: لما خلقت بيدي، وهو آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل بيديه. ومنها ما خلق بمشيئتي وكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولم يزل موصوفا بالخالق البارئ المصور. نعم، في الجملة يتقيان في معنى واحد، لكن عند المعاني نعم. فالخالق في صفة الخلق، والبارئ في صفة البر، فهو الخالق البارئ المصور. الثلاثة يعودون إلى معاني متقاربة، لكن الخالق والبارئ والمصور من جهة الدقة فيها معاني متفاوتة. فخلق وقدر وأكمل الخلق، ثم البارئ أي برأ وأنشأ، ثم المصور الذي جعله على صورة معينة، وإن كان الجميع في النهاية يسمى خلقا. نعم. وساق بسندي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها بعدما يصبح موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي كان في الجنة، وإن قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. ما الشاهد في الحديث؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وساق بسردي عن مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عضو وعرق، فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره كل عرق له في أي صورة ما شاء ركبه. وساق بسردي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. ومن أسماء الله تعالى الحي القيوم الدائم القائم. قال أهل العلم: معنى الحي حياة لا تجد حياة الأحياء، لا تستدرج بالعقول، ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا موت. ومعنى القيوم القائم الدائم في ديمومية أفعاله وصفاته. فالحي ثابت بالنص والقيوم ثابت بالنص، أما الدائم القائم هذا يفسر به القيوم، وإذا ليس الدائم أو القائم من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما هذا يفسر به القيوم. وساق بالسندي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي. يبقى هذا في إثبات اسم الحي، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وساق بسنديه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا حي يا قيوم. يبقى هذا في إثبات اسم الحي والقيوم. ومن أسمائه تعالى أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي صفة معروفة، وهي صفة مع صفة معرفة لذاته. قال أهل العلم معنى الأول هو الأول بالأولية، وهو خالق أول الأشياء، ومعنى الآخر هو الآخر الذي لا يزال آخرا دائما باقيا، الوارث لكل شيء بديموميته وبقائه. ومعنى الظاهر ظاهر بحكمته وخلقه وصنائعه وجميع نعمه الذي أنعم به. ومعنى الباطن المحتجب عن ذوي الألباب، المحتجب عن ذوي الألباب كنها ذاته وكيفية صفاته. فهو الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر النبي بذلك، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وأيضا تقر سندي عن أبو هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خير مني منه؟ فحسبته أنها سألت علي رضي الله عنه، فقال ما هو خير؟ قال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، خالق الحب ونوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. الشاهد في الحديث ما هو؟ نعم، أنت الباطن، أنت الآخر، أنت الأول. ومن أسماء الله تعالى والأول والآخر فيهما الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن فيهما الإحاطة المكانية. فالله محيط بالزمان أولا وآخرا، الأول والآخر، ومحيط بالمكان ظاهرا وباطنا. ومن أسماء الله تعالى القادر والقدير والمقتدر، كل هذا ورد به النص، وهو قل هو القادر وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال أهل العلم معنى القدير يقدر على كل شيء من الخير والشر والطاعة والعصيان، وقيل مقتدر أي قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، وقال وهو عليم بذات الصدور، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال علام الغيوب. هذه كلها أدلة يثبت بها الحافظ رحمه الله تعالى الأسماء والصفات، وأنها موقوفة على النص الشرعي، لا نتجاوز النص الشرعي في ذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي حديث جابر في الاستخارة فيه إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. هذا في إثبات القدرة وإثبات العلم له سبحانه وتعالى. وثقف سندي عن أبو هريرة أن النبي سئل عن ذرائر المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى أثبت صفة الإيه؟ العلم. فصل في تفسير أسماء الله عز وجل من قول علماء السلف. فصل في تفسير أسماء الله عز وجل من قول علماء السلف. قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته، أي معرفته بالتوحيد، هذا أول واجب، معرفة الله بالتوحيد، ليس معرفة مجردة إنما معرفة الله عز وجل بالتوحيد. فإذا عرفه الناس عبدوا، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي المسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظم الله حق عظمته. التعرف على الله يكون بأي أخوان؟ بأسماء وصفاته، توحيد الأسماء والصفات وما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه من الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته. سبحان الله، لو تقدم واحد الزواج من ابنتك أول شيء تعمل إيه؟ طيب يا ابني أن يسأل عنك، ده أول حاجة. ده هذا إذا لم يكن قد عرفك قبل حضورك. هذا شخص يتزوج ابنتك، فكيف برب تعبده؟ فلا بد من معرفة اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف اسماءه ونعرف تفسيره، الله أولى بذلك. فمن أسماء الله التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اسمه تعالى الله. قال الله تعالى الله خالق كل شيء. وبين أهل اللغة اختلاف، هل هو اسم موضوع أو مشتق؟ فروي عن الخليلي أنه اسم عالم ليس بمشتق، فلا يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحمن الرحيم. قيل هو أكبر الأسماء، لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم أحد سواه، والراجح أنه إيه؟ مشتق من أله يأله ألوهية. قال وساق السندي عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فسأله ونحن نسمع الحديث. فقال رجل يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. يا شافي أن الله أرسلك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الشيخ الإمام رحمه الله هذا حديث مخرج في صحيح مسلم من رواية أبي النضر. وقال قوم من أهل العلم هو اسم مشتق يقال أله يأله إلهة، بمعنى عبد يعبد عبادة، وقرئ ويضرك و إلهتك أي عبادتك، ويضرك وإلهتك أي وعبادتك. والتأله التعبد، فمعنى الإله المعبود كما قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما عندنا إلهان، هو إله واحد، ولكن وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه. فمعنى الإله المعبود، وقول القائل لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله، وإلا بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء. ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم. فالرحمن طبعا هنا معناه لا معبود غير الله، هذا على قصده هو، يعني لا معبود حق، وإلا فمعلوم أنه عبد غير الله، عبد غير الله، لكن لا معبود حق إلا الله. فكل هذه المعبودات باطلة، كل هذه المعبودات باطلة، ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى هنا لابد من هذا التقدير. لو أنا فسرت قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، فإن الواقع يرد علي بأنه عبد غير الله، لكن المعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا أنا أثبت أن غير الله عبد، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه معبود بباطل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى سمى المعبودة هذه آلهة، آلهة سماها آلهة، آلهة باعتبار عابديها. فإن الشيء يسمى إلها ولا إله إلا هو، لكن يسمى إلها باعتبار متخذه، باعتبار عابده، فهو إله عنده. فكل ما ألهته القلوب وعظمته القلوب فهو إله، كل ما عظمته القلوب فهو إله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها. ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، فالرحمن يجمع كل معاني الرحمة. قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما قوله هل تعلم لو سميا ليس أحد يسمى الرحمن غيره، هذا من معاني هل تعلم لو سميا، فقال ليس أحد يسمى الرحمن غير ربي سبحانه وتعالى. نعم، لا الله ولا الرحمن، فهذا من الأسماء التي لا يصح حتى ولو قبيل من قبيل اشتراك الله، إنما الرب ممكن، رب الأسرة، رب البيت، السميع البصير قد أطلق على الإنسان السميع البصير، وقد أطلق الله عز وجل هذا فلان السميع بكلامك، فلان البصير بأمرك، أما ما يقال فلان الله ولا يقال فلان الرحمن، فما يوصف أحد بأنه رحمن ولا يسمى أحد بأنه رحمن إلا هو سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت الأسماء من اسمي، وهذا الخبر يدل على أن جميع أفعال الله عز وجل مشتقة من أسمائه بخلاف المخلوق مثل الرازق والخالق، تقدم أسماؤه تقدم أسماؤه على أفعاله، وأسماء المخلوقين مشتقة من أفعالهم مشتقة من أفعالهم. فاسمي يتقدم فعلي، وليس باللازم أن يتطابق، والاسم ليس باللازم أن يتطابق مع الفعل، فقد يكون فعلي فعل صعب ولكن اسمي سهل. أما أسماء الله سبحانه وتعالى قال هنا، وهذا الخبر يدل على جميع أفعال الله تبارك وتعالى مشتقة من إيه؟ مشتقة من أسمائه. فهو سبحانه وتعالى الرحمن الذي يشتق منه الصفة وهي الرحمة، ويشتق منه الفعل وهو يرحم سبحانه وتعالى من يشاء ويعذب من يشاء. وكذلك أسماء سبحانه وتعالى مشتقة من أفعاله، بمعنى أنها تتلاقى مع هذه الأفعال ومع هذه الأسماء ومع هذه الصفات، ليس اشتقاق تولد وإنما هو اشتقاق تلاقي المعاني، بحيث تكون المعاني واحدة. فرحمن يرحم برحمة سبحانه وتعالى، وليس الاشتقاق الذي تولد الفرع من الايه من الأصل. ولهذا يصح أن أقول أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة، ويصح أن أقول هي غير مشتقة، مشتقة من الأفعال أو غير مشتقة من الأفعال، مشتقة من الأفعال أي تتلاقى أسماء الله سبحانه وتعالى مع إيه؟ مع أفعالها ومع صفاتها في المعنى، فمعناها واحد ليست منفكة عنه. لم يكن رحيم كاسم ثم بعد ذلك اشتققنا منه يرحم بعد ذلك، ولم يكن يرحم ثم اشتققنا منه الاسم على ذلك الرحيم، وإنما كلها تتلاقى، فهو رحيم برحمة يرحم من يشاء. هذا معنى الاشتقاق، وهذا الذي تكلم عنه علماء السنة، وهذا الذي لا يمنع. أما الاشتقاق بمعنى أنني أشتق اسما من أفعال الرب سبحانه وتعالى ولو كانت أفعال كمال لم يأتي النص باسميتها، فإن هذا غير جائز، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقفها. وإن كان بعض العلم رخص في ذلك طالما أن الأفعال أفعال كمال، ومنهم من تعدى ذلك فجعلها في مطلق الأفعال، ولهذا فمنح العلماء في ذلك على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قال بالاشتقاق، ولكن معنى الاشتقاق عنده أي تلاقي هذه الأسماء مع ما أفعالها مع صفاتها تلاقيا واحدا، تلاقي في المعنى، فلم تكن هذه المعنى المعاني مستجدة، فهو سبحانه وتعالى رحمن برحمة، رحمن يرحم، ورحمته سبحانه وتعالى من اسمه الرحمن، وهكذا تتلاقى هذه المعاني، تتلاقى هذه المعاني. فهي بهذا توقيفية على الاسم الوارد في نص الكتاب والسنة، فلن نتعدى الرحمن الرحيم القادر القديس، ولكننا نقول هذه ليست جامدة، هذه مشتقة بمعنى أنها تتلاقى مع أفعالها ومع مصادرها، ليست جامدة، فنقول قدير بلا قدرة، ولكن قدير بقدرة، يقدر سبحانه وتعالى على خلق كذا وكذا على ما يشاء سبحانه وتعالى، قدير على كل شيء، يقدر على كل شيء، إنما هو إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وليست جامدة بمعنى ما فيها معاني، ولكن يتطلاق مع معانيها، وليس اشتقاق الفرع من الأصل أو تولد الفرع من الأصل. إذن هذا القول يخرج بالتوقيف، توقيف على الاسم الوارد بالعالمية، ثم إن هذا الاسم الوارد بالعالمية كما قلنا ليس جامدا وإنما هو مشتق. المنح الثاني منح من يقول بالاشتقاق من أفعال الكمال، فكل فعل دال على الكمال فإننا نشتق منه اسم الله عز وجل، ولو لم يرد بالعالمية هذه النص. وهذا أيضا عندهم توقيفي، لكن توقيفي على الأفعال الكاملة، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأفعال كاملة، هذه الأفعال الكاملة يشتق منها أسماء طالما أنها أفعال كاملة، فيشتق منها الأسماء كالمغيث مثلا وكذا، كما ذكره بعض العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهؤلاء ما يعارضون التوقيف، ما يعارضون التوقيف، ولكن يقولون بأن مرادنا بالتوقيف ماذا؟ التوقيف على الفعل نفسه، فإنني أخص اشتقاق الاسم من الفعل الكامل الوارد في القرآن والسنة. المنح الثالث وهو منح من توسع بالاشتقاق من جميع الأفعال، بالاشتقاق من جميع الأفعال سواء كانت أفعال كمال أو أفعال مقيدة زي المكر والخداع وكذا، فيشتق من هذه الأسماء. ويقول أيضا بالتوقيف، لكن بالتوقيف أيضا الوارد سواء الأفعال المطلقة أو الأفعال إيه؟ أو الأفعال المقيدة كما استك ابن العربي وغيره، وهذا أوسع المسالك عند أهل العلم. كل يتفق على أن الأسماء ماذا؟ توقيفي. لكن ما حد التوقيف عند الأولين؟ حد توقيف أن يرد الاسم بالعالمية في النص. الثاني حد توقيف عندهم أن يرد الفعل الكامل في النص. الثالث حد توقيف عندهم أن يرد مطلق الفعل. كلهم يقول بالتوقيف. وعليه فإننا نقول لا بد من بحث ثلاثة مصطلحات: الاسم والتوقف والاشتقاق. فإذا عرفنا الاسم والتوقف والاشتقاق تبين لنا أن القول الأول هو القول الأصح والأسلم، أما الاسم فهو العلم الدال على الذات، وهذا يكون معرفا بالألف واللام، هذا والعلم الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير. ومعنى الاشتقاق تلاقي هذه المعاني، فالاسم مشتق من الفعل والفعل مشتق من الاسم والصفة، كلهم تتلاقى المعاني، بمعنى أنها ليست أسماء جامدة بل هي مشتقة من هذه المعاني، فتتلاقى المعاني هذه كلها اسمية أو صفة أو فعل، وهذا لا يتنافى مع معنى الاسم. يبقى اسم ومشتق، وتوقيفي معنى التوقيف يعني النص، الوقوف عند النص. يبقى أريد نصا توقيفيا باسم هو علم، يبقى التوقيف النص. توقيف به ليس مطلق فعل وليس مطلق كذا، ولكن توقيف بالاسم. فأقول الأسماء توقيفي، الأسماء. فما الاسم؟ الاسم والعلم، والفعل ليس علما. وحينئذ أنظر إلى القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بالإسمية، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وكذا. وأخبر عن نفسه بأفعال ما جعل منها أسماء هي أعلام، فهو يجيء وهو يأتي وهو، فلا يقال الجاء والآتي، لم يقل هو ذلك. وأخبر عن نفسه بأفعال مقيدة، يستهزئون الله يستهزئ به، فآخذ طريقة القرآن. فما أخبرت به نصوص القرآن والسنة علما قلت هذه أسماء الله، وما أخبر به عن نفسه فعلا مطلقا أخبر عنه بفعلية مطلقة، وما أخبر به عن نفسه فعلا مقيدا أقول بالتقييد. بهذا أكون قد ربطت قدمي بأربعة مسامير لا أتزحزح هنا ولا هناك، فما تعديت النص ولا منعت الاشتقاق ولا منعت الإخبار بالأفعال، سرت على طريقة القرآن. الله عز وجل ما قال الجاء ولا قال المتكلم، مع أنه أخبر عن نفسه بأنه المتكلم وبأنه يأتي وبأنه يجيء وبأنه ينظر وكل شيء أخبر عن نفسه بذلك، لكن ما حول ذلك إلى أعلام كما أخبر عن نفسه بالأعلام، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فلماذا لم يخبر عن نفسه بالأعلام هنا؟ يبقى هنا أقف عند ثلاث مصطلحات: الإثم، الاشتقاق، التوقيف. فحينئذ نقول هل الأسماء مشتقة ولا غير مشتقة؟ لا بد أقول مشتقة، لازم أقول مشتقة، لكن بأي معنى؟ فأقول فيه تفصيل. إن قصدت بالاشتقاق اشتقاق تولد فرع من أصل فلا، أو اشتقاق الأسماء المطلق الأفعال وكذا لا. أما إذا قصدت بالاشتقاق أنها تتلاقى مع أفعالها وصفاتها تلاقي المعاني، فهذه ما في إشكال أبدا، لأن هذا هو كمال الاسم. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان، ليست أعلاما مجردة، أعلام ومعان. وهذه مسألة إخواني دقيقة، وبهذا التفصيل يجمع لك شتات ما قاله أهل العلم. فإن مذاهب أهل العلم في ذلك فيما اطلعنا عليه وعرفناه ليس أربعة، ثلاثة ليس أربعة، ثلاثة فقط بالمعاني التي ذكرناها وبالتقسيمات التي ذكرناها. وبهذا أيضا يتلاقى أو يلتقي عندنا من قال بالاشتقاق ومن قال بعدم الاشتقاق من أهل العلم، يعني من قال بالاشتقاق ومن قال بعدم الاشتقاق، ومن قال بأنها توقيفية ولا مشتقة، فإن الاشتقاق لا ينافي التوقيفية على التفصيل الذي ذكرناه. وبهذا تتلقى كل كلمات أهل العلم في هذه المسألة، وتكون المسألة على هذا النحو كما في كتب أهل العلم. يبقى مسألة، وهي إنه هل نبدع في هذه المسألة أم لا؟ يعني من قال مثلا بأننا سنشق من أفعال الكمال، فهل نبدع أو لا نبدع؟ نقول لها نحن نرد عليه ونبين له الصواب، لكن هذا لا يبدع، لا يبدع هذا، لأن له وجها، ولأن من أهل العلم من قال بذلك، ولأنه لا ينفي معنى التوقيف عندنا فهو يقول بالأسماء توقيفية، فمثل هذا قد يخفى، فمثل هذا قد يخفى، فلا يحصل تبديع في هذه المسألة. فالأسماء توقيفية، وما يعارض في هذا أصلا، الأسماء توقيفية ما يعارض فيها، ولكن قد يكون منحاونا في الفهم من عدمه، في الاعتماد على كلام بعض أهل العلم من عدمه، فنقول له الصواب كذا، وهذا القول لا يدل عليه الدليل، القرآن نفسه يرد هذا، لكن لا نبدعه في هذا، فيبقى المسألة مخطئ وإيه ومصيب. نعم. وما ليه؟ ما سلك مسلك ايه اصلا؟ ان الاسماء مش توقيفية عنده مال ايه؟ خلاص ما هو ده منه، يبقى هو عنده توقيف، بس هو قصر توقيف في الافعال. لا هو برضو اللي بيقوله لك، هو مش قصده برضو ان الاسماء مش توقيفية، هو قصده يقول ان التوقيف اعم، مش هو قصده ان الاسم اللي هو بالالف واللام ليس اسما، لا، هذا وغيره من الافعال، هو قصده كده، قصده ان هو لا ينبغي ان يقتصر التوقيف على الاسم العلم، بل يتعدى الى الفعل الكامل ايضا ليشتق منه اسما اخر. طب خلاص، ما احنا بنقول بقى احنا بنبين له هذا الصواب والخطا، لكن هو في النهايه لا يخالف التوقيف، بس التوقيف عنده ايه حده ايه؟ ما احنا قلنا، عشان احنا كنا حددنا الكلام، حددنا لك الكلام، قلنا ننتبه لمعنى التوقيف ومعنى الاسم ومعنى الاشتقاق. هو قصده هو الاسماء التوقيفيه عنده، بس التوقيفيه ليه بقى؟ التوقيفيه ليست العالميه، بل حتى الافعال الكامله اشتق منه، فهو عنده الاسم توقيفي خلاص، لكن ليس توقيفيا على العالميه، انما هو توقيفي على العالميه وعلى الفعل الايه احنا بقى نقوله صح، احنا نقوله هذا خلاف طريقه القران، فالقران اخبر عن الله في عن نفسه باعلام، واخبر عن نفسه بافعال مطلقه، واخبر عن نفسه بافعال مقيده، هذه طريقه القران، فلماذا لم يكذب؟ ثم نقول له طيب يجي، ها لماذا لا تأخذ منها الجائي؟ ولماذا لا تأخذ منها الآتي؟ ولماذا لم تأخذ منها كل هذه؟ هو ما لو قال أنا أخذ منها نقول أنت كده أخطأت، لأن الجائي ليس فيها كمال، الجائي قد يأتي بخير وقد يأتي بشر، والآتي قد يأتي بخير وقد يأتي بشر، نريد أفعالا مطلقة دالة على الكمال. لا لا ما عندوش تولد، هو عنده ايضا ان الاسم نفسه يتلاقى مع الفعل هذا، والفعل هذا يتلاقى مع الاسم، لكن اللي هو عليه المعتزلة والكرامية وكذا لا، هم عندهم يتركون النص ويأخذون اسماء دل عليها العقل، ان المطلق دل عليها العقل، ما عندهم تعبد بالنص، انما من كل شيء يريدونه العقل، العقل به يثبتون هذا وليس النص. نعم.
لو أصر بعد بيان الحق يبدأ.
لا هذه مسألة خفية. لا حتى لو بين له، حتى لو بين له إذا زالت الشبهة عنده، ما إذا ما زالت الشبهة عنده خلاص، إذا بقت الشبهة عنده خلاص. فقال هنا وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، وهذا الخبر يدل على أن جميع أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائه بخلاف المخلوق مثل الرازق والخالق، فتقدم أسماؤه على أفعاله، وأسماء المخلوقين مشتقة من أفعاله، تقدم أسماؤه على أفعاله، يعني ليس معناه أن الاسم وجد أولا ثم بعد زمان وجد الفعل، لا هذا مصيبة، وإنما لا يزال ربي سبحانه وتعالى رحيما يرحم، لا يزال سبحانه وتعالى عليما يعلم، قديرا يقدر. وأما الرحيم فقيل معناه المبالغ في الرحمة أو المبالغ في الرحمة، وهو من الأسماء المستعارة لعبيده. إذا رحم اشتق له اسم الرحيم من فعله، فيقال فلان هذا رحيم لما يرحم ويفعل هذا الفعل، فيقال ما شاء الله فلان رحيم، ما شاء الله فلان مثلا بصير، ما شاء الله فلان كذا. قيل في التفسير الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. قيل الرحمة ضروب كثيرة، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك يعني المعائش، وقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك يعني مالا. فهذه الرحمة التي هي المال والمعاش اشترك فيها المؤمنون والكافرون، والرحمة الأخرى ادخرها المؤمنين في الآخرة ليدخلهم الجنة بها، فقد وصف نفسه بالرحمة التي اشترك فيها أهل الدنيا وخص المؤمنين برحمته. وروي عن سلمان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق، وآخر 99 ليوم القيامة. ومن أسماء الله تعالى السميع البصير، خلق الخلق، خلق الإنسان صغيرا لا يسمع، فإن سمع لم يعقل ما يسمع، فإذا عقل ميز بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ بما يستحق، وميز بين الصوت الحسن والقبيح، وميز الكلام المستحسن من المستقبح، ثم كان لسمعه مدى إذا جوزه لم يسمع، ثم إن كلمه جماعته في وقت واحد عجز عن استماع الكلمين، هذا في سمع المخلوق، وعن إدراك جوابهم. والله عز وجل السميع بدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم، يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، ويعجز القائل عن التعبير عن مراده، فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه، والمخلوق يزول عنه السمع بالموت، والله لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم، فإذا لم يبق أحدا قال لمن الملك اليوم، فلا يكون من يرد فيقول لله الواحد القهار. وأما البصير فهذا الاسم يقع مشتركا، فيقال فلان بصير ولله المثل الأعلى، والرجل قد يكون صغيرا لا يبصر ولا يميز بالبصر بين الأشياء إلى آخره أيضا. فهذه أسماء يعني مستعارة، يعني يطلق على المخلوق بأنه سميع بصير كذا، لكن سمع يليق به وبصر يليق به، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أسماء الله عز وجل الباقي، وهذا يحتاج إلى دليل. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني أخذ الباقي من إيه؟ من يبقى. قيل معنى الباقي الدائم الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه الفناء، وليس صفة بقاء ودوامك بقاء الجنة والنار ودوامهما، وذلك أن بقاءه أبدي أزلي، يعني الآخر، الآخر الذي ليس بعده شيء. قال بعض العلماء في قوله والأول والآخر، الأول الذي لا قبل له والآخر الذي لا بعد له، بل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل وبعد نهايتان، والله تعالى هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يسألوكم هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإن سئلتم فقولوا الله قبل كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو كائن بعد كل شيء. وساق السلبي عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لهؤلاء الكلمات: اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شر كل دابة ناصية وبيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرب. ومن أسماء الله تعالى الكبير، قيل هو مشتق من الكبرياء والكبرياء مما تفرض الله به، فمن نزعه الكبرياء قسمه، فلا ينبغي أحد أن يتكبر على أحد، وينبغي أن يتواضع، فمن تواضع رفعه الله. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن أسمائه العظيم والعظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا، فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه، وكل واحد من الخلق انما يعظم بمعنى دون معنى، ليست العظمة الايه الكاملة. والله عز وجل يعظم في الاحوال كلها، يبقى دي عظمة مقيدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، يبقى دي عظمة ايه مقيدة. كما يقال ملك المملكة الأردنية، المملكة العربية السعودية، كذا، فهذا ملك إيه؟ مقيد، هذا ملك مقيد. لكن حينما قال ملك عام فالله عز وجل هو الملك. نعم. إيه؟ هذه سيادة مقيدة، السيد المهندس، السيد مدير المدرسة، هذه سيادة مطلقة. أما إذا كان سيد في الناس مطلق بحيث يفهم هنا الوصفية لا العالمية، الوصفية المطلقة، يقال اذهبوا إلى السيد، والسيد هذا معلوم هو الذي يقضي بين الناس ويحكم بين الناس وإلى يرجع الناس، هذا لا يجوز. إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز. نعم. فينبغي لمن عرف حق عظمة الله أن يتكلم بكلمات يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت. ومن أسمائه العزيز، العزة الكاملة لله، وقد خلق العزة فعز بها من شاء من المدة، ثم أعقبهم الذلة وأعقب الذليل عزة. فهو كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بينما هو لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، فيرزقه الله العقل فتراه عزيزا منيعا آمرا ناهيا، ثم تراه وضيعا خاملا. والله تعالى لم يزل عزيزا ولا يزال عزيزا، لا تنقص عزته ولا تفنى، ليس كمثله شيء. وهذا انساق بسندي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم عن منبر هذه الآية: وما قدر الله حق القدر والأرض جميعا قابضته يوم القيامة والسماوات مطويات اليمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بيديه هكذا وبسطهما وجعل باطنهما إلى السماء يمجد ربنا، يمجد الرب نفسه تعالى، أو يمجد الرب نفسه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يمجد الرب، أنا يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف به المنبر حتى قلنا: لا يخرن به المنبر. ومن أسماء الله تعالى البارئ المصور، كان من دعاء علي رضي الله عنه: يا بارئ السماوات ويا جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. قال أهل العلم: البارئ هو الخالق، والتصوير التخطيط والتشكيل. قيل إن بعض الملاحدة قال يوما: أنا أخلق. فقيل: فأرنا خلقك. فأخذ لحما فشرح، ثم جعل بينه روثا، ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظ عنده 3 أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم، وإذا الكوز ملآن دودا، فقال: هذا خلقي. فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟ يعني هذا شوف خلق دوده بزعمه، لم يكن هناك دود، هذا جاب لحمه كذا تعفن حتى ملأ الكوز ايه دودا، فقال: هذا خلقي. قال: فما عدده؟ فلم يدري. فقال فكم منه ذكور وكم منه إناث، وهل تقوم برزقه؟ فلم يأتي بشيء. فقال له الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا وعرف الذكر والأنثى ورزق ما خلق. طبعا ده جواب عقلي، ولو نفسه حتى الدود هذا الذي خلقه الله والذي أوجده الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سبب. كما أن الله هو، أنت الزوج بيخلق الولد؟ الزوج لما يجامع المرأة يقول هذا خلقي؟ أبدا، وإنما حصل الخلق بوجود السبب وهو التقاء الماء هذا بالماء ذاك. كذلك حصل الدود بالتقاء السبب بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله خلق الدود، وخلق الدود لما وجعل ذلك سببا وهو اجتماع اللحم والإيه والروث، كما قال إبراهيم عليه السلام: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف يأتي برجل وجب إعدامه فيعفو عنه أو يقتل، فإن ترك قتل من يقدر عليه قد أحييته، وإذا قتل آخر قال أمته. هذا طبعا كلام باطل، لكن قد يكون له وجه عند بعض المجانين. فقال وجها آخر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهذا بقى يا إخواني هو العلم، هو عصارة الإيه؟ العلم، أن تأتي بالمنطق أو بالحجة العقلية التي لا يمكن ردها، وهذا هو العقل الصريح. فهذا يقول أنا خلقته، فقال كم عدده وكم الذكر الأنثى وهل ترزقه أم لا. كما قال بعض أيضا هؤلاء لما قال له بعض أئمة السنة الذين كانوا يتكلمون في الصفات وكذا ويكيفون، فقال له أخبرني عن مخلوق له 600 جناح، كيف مخلوق؟ أنت تتكلم في الخالق، طيب أنت لا تدري مخلوقا، كيف تدري خالق؟ هذا جبريل له 600 جناح، كيف 600 جناح؟ صعب تتصور هذه. بل قال له مخلوق له جناحان، أين نضع الثالث؟ أين نضع الثالث؟ يبقى جناح، أين نضع الثالث؟ فعجز من الثالث، عجز. كيف والله عز وجل قد خلق مخلوقا له 600 جناح وأنت تحجز أن تأتي بموضع للثالث؟ فهو سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءك. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق الإنسان وصوره في أحسن تقويم، وحرم على الخلق أن يصوروا صورا، فمن صور شيئا من الخلق كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه ليرده إلى معنى الأرواح، فإن عجز عن ذلك استحق به النار. ليه؟ لأنه صار يضاهي بذلك. تريد أن تضاهي بخلق الله؟ طيب أنفخ في هذه الصورة لتحيا، ليس بنافخ، فلا ينبغي لأحد أن يصور صورة، لأن الله عز وجل تفرد بالخلق ووصف نفسه بأنه الخالق البارئ المصور. فلما كان الله يخلق الخلق ويصوره ثم يخرجه ذا روح قابضا باسطا آكلا شاربا ولا يقدر مخلوق على مثل ذلك، فتكلف ما لا يستطيعه، عذب بذلك يوم القيامة. ومن أسمه تعالى الغافر والغفور والغفار، هو الذي يستر الذنوب عن الخلق ولا يظهرها، ولو علم غيرنا المخلوقين ما يعلم منك لأفشاه. سبحان الله، ولعل مخلوقا لو سفر عليك شيئا علم ثم غضب أدنى ربه لأبداه وأفشاه: يا زاني يا قاتل يا حرامي. لو سطر مخلوق عليك شيئا فاعلم أنه سيأتي اليوم الذي سيضيره. ولهذا ما في حاجة اسمها أسرار بين الناس إلا من رحم الله، ونادر ما هم من قبيل الاستثناء، أكيد يمكن في واحد مثلا كله. ولهذا أول ما يعلم عنك أحد شيئا اعلم أنه مفسوس في الناس، فيش حاجة اسمها وعطوا لحد، اوعى خلاص سر كبير. هذا نادر أن يحفظه الإنسان. هيحفظه طالما أن المودة بينكما، أول ما تنقطع المودة يبقى أول شيء أول من يخبر بخباياك هذا، فتكون خصومة عند، تكون فجورا عند الخصوم، وبهذا تكون معادن الرجال. معدن الرجال إنما يحصل عند الغضب، عند السفر، عند مشكلة فيحصل هنا. فهناك أشياء تقال أن تعاتبه أنت كذا في قاضيه وقف قدام المحكمة أنت وهو ما فيش مشاكل، دي كلها ما لا علاقة بهذا. أنت أخي ظلمتني، أنا كنت أخي وصاحبي كل شيء وظلمتني وأخذت حق، طالبت بي كثيرا ما فيش، فرفعت أمرك إلى القاضي. ما يخدش هذا مرؤتك ولا يخدش هذا دينك، إنما في أسرار بيني وبينك ما لا علاقة، في أسرار بيني وبينك. أنت أطلب مالك مني، مالك بقى وللأسرار التي بيني وبينك. لهذا قال بعض السلف إن لنا لو كان للذنوب روائح لما تقع أحد من الجالسين، ولكن الله يسترها عليك. سبحان الله كم يا أخواني فينا كم ذنوبنا ومعاصينا اللي تحملها والله، يعني سبحان الله شاحنات وقاطرات وبواخر لا حصر لها. خلي الواحد كل يوم بعشرة خمستاشر ذنب كده بس، يعني من قلب وسمع وبصر وكلام ورجل ويد، خليك تجمع لك 15 يعني كم، لكن الله سبحانه وتعالى يسترها عليك ويحفظها عليك. ولهذا كره الشارع الجهر بالمعصية، فكل أمتي إيه معافى إلا المجاهد، إلا ليجهر. ليه تجهر؟ أستر على نفسك، أستر على نفسك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا لا ينبغي لك حتى وأنت تستفتي، مثلا ترى أن الشيخ تستفتيه ما هو مش قاضي يقيم عليك الحد، ما تروحش تقول له يا شيخ أصبت حدا، يا شيخ أصبت كذا، لا. هذا لو كان الشيخ قاضي هيحكم عليك الآن بالجلد أو يحكم عليك بالجلد. أستر على نفسك، أستر على نفسك، لا تخبر أحدا بهذا، زنيت سرقت فعلت كذا، لكن أذكر الشيخ مسألة من المسائل، مسألة يا شيخ رجل كذا كذا الأولى كذا ولا يفعل كذا، ماذا يصنع ماذا يفعل. أستر على نفسك، أستر على نفسك. نعم. وأنت تتعرض لمعاصي الله عز وجل في كل وقت، وستره عليك مسبل أو مسبل، فالحمد لله على إحسانه إلى خلقه. قال أهل اللغة: الغفار والغفور الساتر لذنوب العباد وعيوبهم. وقوله تعالى: غفرانك ربنا أي اغفر لنا. وفعلان من أسماء المصادر كالكفران ومثل سبحانك. وفي حديث عمر أنه لما حصب المسجد قال رجل: ما لما فعلت هذا؟ فقال: وأغفر للنخامة أي أسطر لها. وسمي المغفر مغفرة لتغطية الرأس، والمغفرة إلباس الله الناس العفو. ومن أسماء تعالى الكريم، وقال بعض اللغة: الكريم الكثير الخير. والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه كريما، ويقال للناقة الغزيرة في اللبن كريمة لغزارة لبنها وكثرة ضرها، ونقبة كريمة كثيرة الثمر. وقد يسمى الشيء الذي له قدر وخطر يعني قدر حظ كريما. ولهذا يذكرون إيه عن البنت الكريمة، فيقول واحد: فلانة كريمة فلان، من باب رفع إيه قدرها وبيان منزلتها. ومنه قوله تعالى في قصة سليمان: إني ألقي إلي كتاب كريم أي جليل خطير، قيل وجدت فيه كلاما حسنا. وقال بعض العرب: وقد باع ناقة له وقد تنزع الحاجات يا أم مالك وقد تنزل حاجات يا أمة مالك كرائمة من رب بهن ظنين. ومن كرم الله تعالى أنه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق. يا سلام، سبحان الله، يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق فيكون العبد مسيئا والله يكرمه، ويبتدع بالإحسان من غير استثابة ويغفر الذنوب ويعفو عن المسيء. يا الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فالله يتحبب إلى خلقه يعني. ومع ذلك أكثر الناس في النار مع هذا. ويقول الداعي في دعائه يا كريم العفو، ويقال إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن سيئة محاها عنه كتب له مكان حسنة. ومن أسماء الحميد، قيل الحميد اسم فردانية لا يحمد ولا يشكر غيره. يعني مثل هذه يا أخواني، إحنا لخص هذه الأسماء بمعانيها، يعني أذكر الاسم ومعناه ودليله، فهو بيان جيد من الإمام هنا رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة في التشهد، كيف قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فحميد من أسماء الله ومجيد من أسماء الله، هذا له معنى وهذا له معنى، واجتماع الاسمين يعطي معنى زائدا، حميد المجيد. قال بعض العلماء الحميد المحمود الذي استحق الحمد بفعاله، وفعيل بمعنى مفعول، وهو الذي يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، لأنه لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال. أنزل بك ضراء فالحمد لله، أنزل بك سراء فالحمد لله، لأن الله إذا أنزل بك ضراء فليس لنقص في أفعاله وليس لانعدام في حكمته، بل لله الحكمة البالغة، فأنا مستحق لذلك. ومن أسمائه المجيد الواسع الكرم، وأصل مجد في كلام العرب السعة، يقال رجل ماجد إذا كان واسع العطاء. وفي المثل في كل شجر النار، واستنجد المرخ والعفار، هذا رأيك معنا في كلام ابن القيم، أي استكثر من النار. وقيل في تفسير قول قاف والقرآن المجيد أي الكريم، وقيل المجيد في صفات الله تعالى الكريم الفعال، ورجل ماجد نضال كثير الخير. ومن أسماء سبحانه وتعالى الحق، وهو المتحقق، كونه وجوده ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه هو حق. ومن قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، أي الكائن حقا، الحاقة، الحاقة يعني ليه؟ أي الكائن، كل شيء تحقق وجوده وكونه، فهذا إيه؟ فهذا حق. الحاقة أي الكائن المتحقق وقوعها، لا شك في كونها ولا مثل وقوعها. قال تعالى فالحق والحق أقول، وقوله، وقال تعالى قوله الحق. وكان النبي يدعو إذا تهجد من الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ضياء السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، كل هذا حق، يعني يعني محقوق كامل. وقد يكون الحق معنى واجب في غير هذا الموضع، قال تعالى فحق عليها القول، أي فوجب عليها الوعيد، وكان حقا عليه، يقال حققت عليه ذلك حقا، أي أوجبته. فإذا كان إخبارا عن الله سبحانه وتعالى فلو معنى، وإن كان إخبارا عن غير الله فعلى حسب ما يكون معناه. بل نقدر بالحق على الباطل هو القرآن، والباطل هو الكفر، وما ننزل الملائكة إلا بالحق، أي بالأمر المقضي. المغرب.
طيب، نقف عند اسم الله تعالى الرازق والرزاق. يقول السائل هل هناك فارق بين المبتدع وصاحب البدعة؟
نعم قد يأتي الإنسان بالبدعة وليكون مبتدعا إذا كان من أهل السنة والجماعة ومن دعاة السنة ثم وقع في شيء يوافق فيه أهل البدعة فلا بد من بيان ذلك له أولا. أما البدعة فهي الفعل المخالف وهي القول المخالف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكن ليس من لازم أن يقع الإنسان في شيء من هذه البدعة أن يكون مبتدعا، إذا كان من أهل السنة فلا يكون مبتدعا، أما إذا لم يكن من أهل السنة هو من أهل البدع فهو مبتدع أو منتمي إلى طائفة من أهل البدع فهو مبتدع. يقول كيف يتحدث الخطباء عن بعض المنكرات كربا مثلا عن الشيعة أو عن ضرورة تطبيق الشريعة، أليس في الكريم هذا تهيج للعامة على الإمام، وما الفارق بين ذلك وبين الخروج؟ تكلم أنت عن المعاصي كما جاء في القرآن والسنة وفهم سلف الأمة، تكلم أنت عن المعاصي، لا يزال الناس يتكلمون في المعاصي لكن لا علاقة لك بولي الأمر أو بكذا، تكلم أنت عن المعاصي فقط، فإن المعاصي أدلتها القرآن والسنة، نعم يعني أدلة النهي عنها. يقول يوجد كتاب ندوي بين الدين والمدنية في مسجد وقف الله لجزء أخذوه من المسجد، أنا كتب هذا وقت أخذ حتى لا ينتفع بها، يقول قلتم بجواز الصيام المحرم كاملا فكيف نجمع بين الصوت، يقول الصوت كيف نجمع بين ذلك وبين قول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله ما استكبر صيام شهر قط إلا رمضان، بينا هذا كثيرا وقلنا بأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام المحرم هذا قول في السنة صيام المحرم لأنه ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم. أخي بعثني يقول الاثنين القادم لقاء مش عارف على قناتي الساعة ايه موضوع ايه، لا تشغل بالك يا اخي الله ينجحك الله يجزاك خير، لا تعكر علينا هذا، لماذا انت تشاهد، لماذا تشاهد لي؟ لا تشاهد بارك الله فيك هذه القنوات التي فتنت المسلمين ولا تخبرنا بخبرها جزاك الله خير، لا ينبغي الانسان ينقل هذه الاخبار ويشاهد ويقولنا من باب التعرف، هذا سيبها اذا نزل شيء أهل العلم يردون عليه، لكن أنت انأ بنفسك حتى لا يتم اصطيادك. هل ثبت أن عمر قطع الشجرة التي بايع الصحابة النبي تحتها؟ نعم هذا مشهور عند السير، نعم. هل كل من خالف في أصل يبدع؟ كما قلنا إذا خالف من أهل السنة فيعلم، أما إذا لم يكن من أهل السنة فإن كان منتميا لطائفة أو كذا فالحكم عليه بالبدعة بالانتماء، أما إذا لم يكن كذلك علم، فإن علم وعرف ولم يرجع نعم فهو مبتدع. يقول المسألة الذي يصلي ويطرق، قال فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط بأن فيه إيمانا ونفاقا وتجرى عليه أحكام الإسلام الظاهر مثل عبد الله بن أبي درجات طلع من المسألة في الأول الحديث خمس صلوات، نعم لأن شيخ الإسلام يرى أنه لو ترك الصلاة كلية كفر، أما لو ترك وفعل فإنه لا يكون كافرا، وأما حديث عبادة عند مسلم ومن لم يحافظ عليها أي لم يحافظ عليه فطارة يصلي وطارة يطفئ. يقول رجل يقول أنا من أهل الفقه وأدعو إلى السنة، من أهل السنة وأدعو إلى السنة ويخالف أهل البدع ولا يهجرهم فهل يكون بذلك من أهل السنة؟ لا ليس من أهل السنة، أهل السنة هم الذين يهجرون أهل البدع، لكن إن كان واحد عاجز ضعيف في مكان عن أن يهجر فلانا لضعفه أو لأنه لو هجره ترتب على ذلك مفسدة فإنه لا يهجر، إنما يقول أنا وخالط هؤلاء وعامل هؤلاء وفقط مطلقا هكذا وهو قادر على الهجر فليس هذا من أهل السنة. يقول ما أفضل كتب الاشتقاق؟ كتب السلف يقول لدي ابن صغير سوف ادخل مدرسه، فلماذا انظر؟ شبعني من هذا السؤال يا عم. رجل باع ارضا له كان قد اشتراها لاولاده، لا يقصد التجاره، فباعها ليشتري غيرها ارضا، يعني اشتراها لاولاده للبناء عليها. اذا اشترى رجل ارضا لاولاده للبناء عليها فلا زكاه فيها، فلا زكاه فيها. اما اذا اشتراها للتجاره فيها فان فيها الزكاه من يوم ان اشتراها. طيب نقيم الصلاه.